بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 11 من دروس كتاب النكاح، وهو آخر درس في كتاب النكاح من كتاب شيخنا زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، الأفنان النادية شرح منظومة السبل السوية لفقه السنة المروية لناظمه العلامة الشيخ حافظ بن أحمد الحكيم رحمه الله. يقول الشيخ حافظ رحمه الله: باب الزينة وما نهي عنه منها. يقول الشيخ: وامرأة تزدان للزوج بما لم ينهى عنه الشرع فيما حكم، كالفلج للسن ووصل الشعر والنمص للوجه وقشر البشر والوشم والوشر النبي قد نهى عنها وزاد لعن من يفعلها، كذاك صح لعن من ترجل من النساء والعكس عن خير الملا. يقول شيخنا زيد رحمه الله: تضمنت أبيات هذا الباب بيان شيئين هامين. الشيء الأول: مشروعية تزين المرأة لزوجها بالحلي واللباس والطيب والخضاب والاكتحال والانتعال والنظافة ونحو ذلك من الزينة المباحة شرعا، وتعتبر بذلك مطيعة لربها مرضية لزوجها وقيمة لجانب عظيم من جوانب حسن العشرة، لأن هذا الصنيع من المرأة يحببها إلى زوجها، وإذا حب الزوج المرأة أكرمها وأحسن عشرتها وتتحقق سعادة الحياة الزوجية في الأسرية. الشيء الثاني: ما يحرم على النساء التزين به، قد ذكر الناظم منه الأشياء التالية: أولا، فلج الأسنان، وهو برد المرأة ما بين أسنانها للثنايا والرباعيات ابتغاء إظهار الصغر وحسن الأسنان والمنظر، وقد جاء النهي عنه صريحا لما فيه من الغرر وتغيير خلق الله، وقد جاء في الحديث المتفلجات، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عدة أشياء ومنها المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. في رواية: لعن الله الواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة، والبخاري. سيأتي الحديث عن هذه الله. ثانيا: وصل شعر المرأة بشعر غيرها، سواء كان من شعر الآدمي أم من غيره، سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة على الصحيح. على الصحيح من أقوال أهل العلم لما فيه من الغر أيضا وتغيير خلق الله. بل لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. وإنما كما في الحديث: وإنما هلكت بنو إسرائيل لما اتخذها نساؤهم في هذه الأشياء. وثالثا: نمص الشعر، وهو نتف الشعر من الوجه، والنامصة هي التي تزيل الشعر من وجهها أو من وجه غيرها. وجاء في الحديث: لعن الله النامصة، رواه أحمد. رابعا: القشر كذاك، والنمص للوجه وقشر البشر. القشر وهو الذي قال فيه أبو عبيدة الغمرة التي يعالج بها النساء وجوههن حتى ينسحق أعلى الجلد ويبدو ما تحته من البشرة، وهو شبيه بما جاء في النامصة ويسمى بالتشقير. خامسا: الوشم، وهو أن يغرز في ظهر الكف أو المعصم أو الشفة حتى يسيل الدم، ثم يحشى ذلك الموضع بالكحل أو النشور فيخضر ذلك الموضع، هو مما يستحسن الفساق، وهو دخان الشحم. أو قد يطلق على أشياء أخر، قد يكون الوشم بدارات ونقوش، وقد يكثر وقد يقل وقليل وكثير حرام. سادسا: الوشر، وهو برد الأسنان بالمنشار، سواء كان من أطرافها أو من جوانبها، وهو يطلب للحسن وابتغاء سن الشباب. سابعا: تشبه المرأة بالرجل والعكس، سواء كان في الكلام أو اللباس أو الحركات ونحو ذلك. ونحو ذلك مما جاء النهي عنه صريحا، بل وجاء لعن فاعله من الذكور والإناث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهات من الرجال بالنساء. قد جاءت نصوص صحيحة صريحة فإنها عن هذا الخصال، بل وجاء لعن فاعلها جزاء ما ارتكب من غرر لإلحاق الضرر بالغير ولما صنع في تغيير خلق الله وعدم الرضا بما كتب الله وقدر. من هذه النصوص ما يأتي ما ثبت من حديث أسامة بن أبي بكر رضي الله عنهما قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن لي ابنة عريسا، أي عروسة، جمعها عرائس وتصغيرها الريس. إن لي ابنة عريسا أصابتها حسبة فتمرق يتساقط شعرها فأصله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة. ومنها ما يسمى الباروكة تدخل في هذا. وما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. الواصلة التي تصل شعرها بشعر غيرها بنفسها، والمستوصلة التي تصل شعر غيرها لشعر غيرها عن الخادمة ونحو ذلك، والواشمة التي تشم نفسها بنفسها، والمستوشمة التي تطلب من يشمها. وما ثبت من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمترمسات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. وقال مالي: لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما جاء عن معاوية رضي الله عنه أنه قال: وقد تناول قصة من شعر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه، يعني الوصل، ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم، فاتخذها نساؤهم. وما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يلعن القاشرة والمكشورة. والتقشير أي إزالة الخلايا، قيل إزالة الخلايا الميتة باستخدام صابون التقشير أو بأي شيء. والواشمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلعن القاشرة المكشورة والواشمة المتوشمة والواصلة والمتصلة. وما جاء من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النامصة والواشرة والواصلة والواشمة إلا من داء، يعني بدون ضرورة لا يجوز استخدامها، والضرورة يقول أهل العلم تقدر بقدرها. كذلك ما جاء من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وفي رواية: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجيات من النساء، قال: أخرجوهم من بيوتكم. فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانة وأخرج عمر فلانا. فهذه النصوص يقول شيخنا زيد رحمه الله فيها بيان واضح جلي أن عمل هذه الأشياء من كبائر الذنوب التي حذر الله من الوقوع فيها، بقوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر الحديث. قد مدح الله الذين يجتنبون الكبائر بقوله: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا وهم يغفرون. وإن المؤمن والمؤمنة لا يحذر من الوقوع في صغائر الذنوب، فما بالك بكبائرها، غير أنه إذا ضعف الإيمان في قلوب العباد تحكمت فيهم الشياطين ولعبت بهم وذهبت بهم كل مذهب ذكورا وإناثا فتغيرت عليهم الأمور ونكست الفطر. ومن النسب أنه يوجد اليوم في معظم البلدان الإسلامية ما يسمى بالكوافير، وهو قريب من هذا العمل الجاهلي، قال أنه يزيد بأشياء سيئة أذكر منها ما يلي: ولا كشف العورة أمام امرأة ليست بأمينة، قد يكون رجلا يعني هذا الذي يكشف، ولا لها من طامة لا مثيل لها في تاريخ المسلمين. كشف العورة أمام امرأة ليست بأمينة على عورات المسلمات بحكم طبيعة عملها. ويدخل في هذا المرأة الكافرة عندما تكون كوافيرة كذا تكشف على عورات النساء قد تصور أو نحو ذلك. كشف العورة أمام امرأة ليست بأمينة على عورات المسلمات بحكم طبيعة عملها الذي يدعو المرأة إلى الانحراف عن فطرتها وطبيعتها. ما يترتب عليه ثانيا ما يترتب عليه من التقاط صور فوتوغرافية عقب الانتهاء من العملية المشؤومة، وحتما سيطلع عليها من يبذل في سبيل الحصول عليها النقود المعدة لشراء التلذذ بالعرض المحرم ولو من بعيد. وقد صور كوفيرة أو تصور هذه المرأة نفسها وتنشر هذه الصورة. ثالثا ضياع الوقت، لأن العملية لها طول وعرض من أجل صف الشعر، يعني قد تجلس المرأة من العصر إلى ما بعد العشاء وهي يعني تعمل هذه الأشياء المساحيق ونحوها والتقشير ونحو ذلك. ضياع الوقت لأن العملية لها طول وعرض من أجل صف الشعور أي الشعر واختلاف أنواع الموضات في قص الشعر وصفه واختلاف مساحيق التجميل مراعاة أذواق النساء، حيث إن الرغبات تختلف والأذواق تتباين، وكم من فريضة تفوت بفوات وقتها بسبب الانخراط في لظى تلك العمليات الفاتنة المفتنة التي تشبه العملية الجراحية الخطيرة، غير أنه لا مبرر ولا داعي يدعو إليها إلا الهوى والنفس الأمارة بالسوء والشيطان. رابعا نسف الحياء من الوجوه وما غلاه عند أهل الإيمان وهو في المرأة أغلى وأحلى. خامسا إضاعة المال ببذله في غير محله الصحيح، وسوف يسأل العبد عن نعمة المال سؤالين: من أين اكتسبه وفيما أنفقه. لا يكفي أنه اكتسبه من مال الحلال، بل على هذا المال الحلال صرفته في حرام أو لا. سادسا إرهاق الزوج أو الولي بدفع الأجرة الباهظة لكل عمل من العملية الشيطانية المتتابعة، وربما كان من طبقة الفقراء أو ممن يسمون اليوم بأهل الدخل المحدود وغير ذلك كثير. وإن واحدة من هذه المساوئ لا تكفي في اقتراح قفل هذه الكوافير أو تسمى بالمشاغل النسائية وعقوبة أهلها والمروجين لها بأي وسيلة من وسائل الإعلام التي ينبغي أن تسخر في كل نافع مفيد وكل بر وصلاح، لا في الدعاة إلى الضار بالدين والخلق والدنيا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 11 من دروس كتاب النكاح، وهو آخر درس في كتاب النكاح من كتاب شيخنا زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، الأفنان النادية شرح منظومة السبل السوية لفقه السنة المروية لناظمها العلامة الشيخ حافظ بن أحمد الحاكم رحمه الله. يقول الشيخ حافظ رحمه الله: باب الزينة وما نهي عنه منها. يقول الشيخ: وامرأة تزدان للزوج بما لم ينهى عنه الشرع فيما حكم كالفلج للسن ووصل الشعر والنمص للوجه وقشر البشر والوشم والوشر النبي قد نهى عنها وزاد لعن من يفعلها، كذاك صح لعن من ترجل من النساء والعكس عن خير الملأ. يقول شيخنا زيد رحمه الله: تضمنت أبيات هذا الباب بيان شيئين هامين. الشيء الأول مشروعية تزين المرأة لزوجها بالحلي واللباس والطيب والخضاب والاكتحال والانتعال والنظافة ونحو ذلك من الزينة المباحة شرعا، وتعتبر بذلك مطيعة لربها مرضية لزوجها مقيمة لجانب عظيم من جوانب حسن العشرة، لأن هذا الصنيع من المرأة يحببها إلى زوجها، وإذا حب الزوج المرأة أكرمها وأحسن عشرتها وتتحقق سعادة الحياة الزوجية في الأسرية. الشيء الثاني ما يحرم على النساء التزين به، قد ذكر الناظم منه الأشياء التالية: أولا فلج الأسنان، وهو برد المرأة ما بين أسنانها للثنايا الرباعيات ابتغاء إظهار الصغر وحسن الأسنان والمنظر، وقد جاء النهي عنه صريحا لما فيه من الغرر وتغيير خلق الله، وقد جاء في الحديث المتفلجات، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عدة أشياء ومنها المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، في رواية لعن الله الواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة والبخاري، سيأتي الحديث عن هذه الله. ثانيا وصل شعر المرأة بشعر غيرها سواء كان من شعر الآدمي أم من غيره، سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة على الصحيح، على الصحيح من أقوال أهل العلم لما فيه من الغر أيضا وتغيير خلق الله، بل لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. وإنما كما في الحديث وإنما هلكت بنو إسرائيل لما اتخذها نساؤهم هذه الأشياء. وثالثا نمص الشعر، وهو نتف الشعر من الوجه، والنامسة هي التي تزيل الشعر من وجهها أو من وجه غيرها. وجاء في الحديث لعن الله النامسة، رواه أحمد. رابعا القشر كذاك، والنمص للوجه وقشر البشر. القشر وهو الذي قال فيه أبو عبيدة الغمرة التي يعالج بها النساء، التي يعالج بها النساء وجوههن حتى ينسحق أعلى الجلد ويبدو ما تحته من البشرة، وهو شبيه بما جاء في النامصة ويسمى بالتشقير. خامسا الوشم، وهو أن يغرز في ظهر الكف أو المعصم أو الشفة حتى يسيل الدم، ثم يحشى ذلك الموضع بالكحل أو النشور فيخضر ذلك الموضع، هو مما يستحسن الفساق، وهو دخان الشحم. أو قد يطلق على أشياء أخر، قد يكون الوشم بدارات ونقوش، وقد يكثر وقد يقل وقليل وكثير حرام. سادسا الوشر، وهو برد الأسنان بالمنشار سواء كان من أطرافها أو من جوانبها، وهو يطلب للحسن وابتغاء سن الشباب. سابعا تشبه المرأة بالرجل والعكس سواء كان في الكلام أو اللباس أو الحركات ونحو ذلك، ونحو ذلك مما جاء النهي عنه صريحا، بل وجاء لعن فاعله من الذكور والإناث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهات شبههم الرجال بالنساء. قد جاءت نصوص صحيحة صريحة فإنها عن هذا الخصال، بل وجاء لعن فاعلها جزاء ما ارتكب من غرر لإلحاق الضرر بالغير ولما صنع في تغيير خلق الله ولما صنع في تغيير خلق الله وعدم الرضا بما كتب الله وقدر. من هذه النصوص ما يأتي ما ثبت من حديث أسامة بن أبي بكر رضي الله عنهما قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن لي ابنة عريسا، أي عروسة جمعها عرائس وتصغيرها الريس، إن لي ابنة عريسا أصابتها حسبة فتمرق يتساقط شعرها فأصله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة، ومنها ما يسمى الباروكة تدخل في هذا. وما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. الواصلة التي تصل شعرها بشعر غيرها بنفسها، والمستوصلة التي تصل شعر غيرها الشعر بشعر غيرها عن الخادمة ونحو ذلك، والواشمة التي تشم نفسها بنفسها، والمستوشمة التي تطلب من يشمها. وما ثبت من حديث ابن مسعود رضي الله عنه لعن الله الواشمات والمستوشمات والمترمسات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. وقال مالي لا لعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما جاء عن معاوية رضي الله عنه أنه قال وقد تناول قصة من شعر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه، يعني الوصل، ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم، فاتخذها نساؤهم. وما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يلعن القاشرة والمكشورة. والتقشير أي إزالة الخلايا، قيل إزالة الخلايا الميتة باستخدام صابون التقشير أو بأي شيء. والواشمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلعن القاشرة المكشورة والواشمة المتوشمة والواصلة والمتصلة. وما جاء من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النامصة والواشرة والواصلة والواشمة إلا من داء، يعني بدون ضرورة لا يجوز استخدامها، والضرورة يقول أهل العلم تقدر بقدرها. كذلك ما جاء من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، وفي رواية لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجيات من النساء، قال أخرجوهم من بيوتكم. فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانة وأخرج عمر فلانا. فهذه النصوص يقول شيخنا زيد رحمه الله فيها بيان واضح جلي أن عمل هذه الأشياء من كبائر الذنوب التي حذر الله من الوقوع فيها، بقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اجتنبوا السبع الموبقات وذكر الحديث، قد مدح الله الذين يجتنبون الكبائر بقوله والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضوا وهم يغفرون، وإن المؤمن والمؤمنة لا يحذر من الوقوع في صغائر الذنوب فما بالك بكبائرها، غير أنه إذا ضعف الإيمان في قلوب العباد تحكمت فيهم الشياطين ولعبت بهم وذهبت بهم كل مذهب ذكورا وإناثا فتغيرت عليهم الأمور ونكست الفطر. ومن النسب أنه يوجد اليوم في معظم البلدان الإسلامية ما يسمى بالكوافير، وهو قريب من هذا العمل الجاهلي، قال أنه يزيد بأشياء سيئة أذكر منها ما يلي: ولا كشف العورة أمام امرأة ليست بأمينة، قد يكون رجلا يعني هذا الذي يكشف، ولا لها من طامة لا مثيل لها في تاريخ المسلمين. كشف العورة أمام امرأة ليست بأمينة على عورات المسلمات بحكم طبيعة عملها. ويدخل في هذا المرأة الكافرة عندما تكون كوافيرة كذا تكشف على عورات النساء قد تصور أو نحو ذلك. كشف العورة أمام امرأة ليست بأمينة على عورات المسلمات بحكم طبيعة عملها الذي يدعو المرأة إلى الانحراف عن فطرتها وطبيعتها. ما يترتب عليه ثانيا ما يترتب عليه من التقاط صور فوتوغرافية عقب الانتهاء من العملية المشؤومة، وحتما سيطلع عليها من يبذل في سبيل الحصول عليها النقود المعدة لشراء التلذذ بالعرض المحرم ولو من بعيد. وقد صور الكوفيرة أو تصور هذه المرأة نفسها وتنشر هذه الصورة. ثالثا ضياع الوقت، لأن العملية لها طول وعرض من أجل صف الشعر، يعني قد تجلس المرأة من العصر إلى ما بعد العشاء وهي يعني تعمل هذه الأشياء، المساحيق ونحوها والتقشير ونحو ذلك. ضياع الوقت لأن العملية لها طول وعرض من أجل صف الشعور أي الشعر واختلاف أنواع الموضات في قص الشعر وصفه، واختلاف مساحيق التجميل مراعاة أذواق النساء، حيث إن الرغبات تختلف والأذواق تتباين، وكم من فريضة تفوت بفوات وقتها بسبب الانخراط في لظى تلك العمليات الفاتنة المفتنة التي تشبه العملية الجراحية الخطيرة، غير أنه لا مبرر ولا داعي يدعو إليها إلا الهوى والنفس الأمارة بالسوء والشيطان. رابعا نسف الحياء من الوجوه وما غلاه عند أهل الإيمان وهو في المرأة أغلى وأحلى. خامسا إضاعة المال ببذله في غير محله الصحيح، وسوف يسأل العبد عن نعمة المال سؤالين: من أين اكتسبه وفيما أنفقه. لا يكفي أنه اكتسبه من مال الحلال، بل على هذا المال الحلال صرفته في حرام أو لا. سادسا إرهاق الزوج أو الولي بدفع الأجرة الباهظة لكل عمل من العملية الشيطانية المتتابعة، وربما كان من طبقة الفقراء أو ممن يسمون اليوم بأهل الدخل المحدود وغير ذلك كثير. وإن واحدة من هذه المساوي لتكفي في اقتراح قفر هذه الكوافير أو تسمى بالمشاغل النسائية وعقوبة أهلها والمروجين لها بأي وسيلة من وسائل الإعلام التي ينبغي أن تسخر في كل نافع مفيد وكل بر وصلاح، لا في الدعاة إلى الضار بالدين والخلق والدنيا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.